أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما يتعلق بها. وفيه مباحث: المبحث الأول الآذان والإقامة، وفيه فصول. الفصل الأول يشتمل هذا الفصل على عدة نقاط. النقطة الأولى: يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداء وقضاء، حضرا وسفرا، في الصحة والمرض. كل ذلك للأخبار الكثيرة المؤكدة على استحباب الأذان والإقامة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الأذان والإقامة في الصلاة استنادا إلى ظاهر بعض الأخبار، إلا أن المعروف بين الفقهاء هو الاستحباب المؤكد لتأكيد الروايات على استحبابهما. فقد جاء في صحيحة محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله صلوات الله عليه: إنك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد. وغير ذلك من الروايات الكثير الكثير المؤكد على استحباب الأذان والإقامة. ثم إن مقتضى إطلاق مثل هذه الروايات هو أنه لا فرق في استحبابهما بين أن تكون الصلاة أدائية أو تكون قضائية، بين أن تكون في حضر أو في سفر، بين أن يكون المصلي مريضا أو سليما. مقتضى الإطلاق هو الشمول، بل المريض وردت فيه بعض الروايات، مثلا في رواية واردة في خصوص المريض، هكذا ورد فيها موثقة عمار قال: لا بد من أن يؤذن. يسأل الإمام، يقول واحد مريض، هيك مضمون الرواية إنه مريض هذا يقدر يترك الأذان والإقامة. الإمام قال: هكذا ما نصه لا بد من أن يؤذن ويقيم، لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. هذا دليل على أن الاستحباب، بل تأكد الاستحباب شامل حتى لمثل المريض. هذه النقطة الأولى. قال: يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداء وقضاء، حضرا وسفرا، في الصحة والمرض. للجامع والمنفرد، سواء صلى جماعة أم صلى منفردا، بل الجامع وردت فيه روايات بالخصوص بعنوانه. من ذلك ما جاء في رواية أبي بصير قال: سألته: أيجزي أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة. فالجماعة ورد فيها نص خاص، فضلا عن الإطلاقات. إطلاقات روايات الاستحباب هي تشمل الجامعة والمنفرد، رجلا كان أو امرأة أيضا لإطلاق تلك الروايات، فإنها كما تشمل المرأة تشمل الرجل، هي تشمل المرأة أيضا. نعم، راح يجي أن المرأة لا يوجد تأكد للاستحباب في حقها بالنسبة إلى الأذان، وكلامنا الآن في أصل الاستحباب، ليس في تأكد الاستحباب. أصل الاستحباب هو يشمل الرجل والمرأة بلا فرق، وأكو مرتبة ثانية وهي تأكد الاستحباب، الاستحباب اللي هو يكون أشد وآكد لكن لا يصل إلى مرتبة الوجوب، هذا يفرق فيه بين المرأة والرجل. أما أصل الاستحباب فلا فرق بين المرأة وبين الرجل. هذه النقطة الأولى في بيان أصل استحباب الأذان والإقامة. النقطة الثانية، يتأكد الأذان والإقامة في الصلوات الأدائية. قلنا أن الأذان والإقامة مستحبان في الصلاة الأدائية والقضائية، ولكن في الأدائية يتأكد الاستحباب، يصير أشد وآكد من القضائية. القضائية فيها استحباب أن تأتي بالأذان والإقامة، ولكن الأدائية بالقياس إليها يكون الأذان والإقامة فيها أشد وآكد. قال ويتأكدان في الأدائية منها، من الصلاة يعني، وفي خصوص المغرب والغداء، صلاة المغرب وصلاة الفجر، يتأكدان أكثر بعد، يتأكدان في كل الأدائية، ويزداد التأكد ويشتد في هذين الفرضين من الأدائية، كله يصير شنو تأكيد وتأكد. للروايات وردت روايات أنه أنت إذا تريد تترك الأذان والإقامة فلا تتركهم في المغرب والفجر. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب، كنت أذن وتقيم. وفي رواية الصباح بن سيابة قال لي أبو عبد الله صلوات الله عليه لا تدع الأذان في الصلاة أو في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير. هذه أيضا تؤكد الاستحباب في هذين الفرضين. قال ويتأكدان في الأدائية منها وفي خصوص المغرب والغداة من الأدائية. النقطة الثالثة، يتأكدان للرجال وخصوصا الإقامة، تتأكد للرجال أكثر من النساء من الأذان، فهما يتأكدان للرجال أكثر من النساء. النساء لا يوجد تأكد للأذان والإقامة في حقها، لكن يوجد استحباب، والإقامة تتأكد للرجال أكثر من الأذان. كل ذلك دلت عليه الروايات، حيث أنه ورد في بعضها أن المريض لابد له أن يؤذن ويقيم ولا يترك الأذان والإقامة، فهما بالنسبة إلى الرجال يكونان أشد وآكد. بل سماح السيد يقول للأحوط استحبابا لهم أن لا يتركوا الإقامة، يأتوا بالإقامة. كل ذلك للروايات الكثيرة الواردة في الإقامة. قال كما يتأكدان للرجال وأشدهما تأكيدا لهم الإقامة، الإقامة أشد تأكيد، اثنينهم يتأكدان للرجال ولكن الإقامة أشد تأكيدا من الأذان. بل الأحوط استحبابا لهم الإتيان بها، لا يترك الإقامة. النقطة الرابعة، لا يتأكد الأذان والإقامة للنساء. في أصل الاستحباب قلنا لا فرق بين الرجال والنساء، الأذان والإقامة يستحبان للرجال وللنساء، ولكن يفترق الرجال عن النساء في تأكد ذلك الاستحباب، فهو مؤكد بحق الرجال دون النساء، وذلك لما ورد في صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المرأة عليها أذان وإقامة، فقال لا ما عليها أذان وإقامة. طيب هاي لا خشون، لا هذه الروايات اللي تقدمها تشمل المرأة، لابد من الجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات. هاي ظاهرها انه ماكو استحباب حقهم، والحال تلك الرواية تقول اكو استحباب، اذن لابد من التصرف في ظهورها، فتحمل هذه على عدم التأكد في حق النساء بعدما دلت تلك الروايات على ان الاستحباب بمقتضى الاطلاق هو شامل للرجال والنساء. لابد هذه عندما قالت لا قصدها يعني لا يتأكدان بحق المرأة. وهكذا جاء في صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المرأة تؤذن للصلاة، فقال حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه أيضا تدل على أنه تأكد الأذان في حقها هذا ما موجود، ما أصل الاستحباب فتقدم أنه شامل لها. قال ولا يتأكدان بالنسبة إلى النساء. النقطة الخامسة، الأذان والإقامة إنما شرع في خصوص صلوات الفرائض اليومية ولا يشرعان في النوافل، كما لا يشرعان في بقية الفرائض من الصلوات الأخرى كصلاة الآيات مثلا وغيرها. وكل ذلك لاختصاص الروايات، روايات الاستحباب هي مختصة بالصلاة الفريضة اليومية، بل لم ترد رواية واحدة تدل على تشريع الأذان والإقامة في غير الصلوات اليومية، لا في النافلة ولا في الصلوات الواجبة الأخرى. ذلك يدل على عدم التشريع، وإلا لو كانت مشرعة لوردت ولو في رواية واحدة، بل السيرة العملية قائمة على ذلك من زمن المعصوم إلى يومنا هذا، قائمة على أنه لا يؤتى بالأذان والإقامة إلا في الصلوات اليومية، وهذا يدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة في غير الصلوات اليومية. قال ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ما يصير تجيبها، إذا جبتها يصير تشريع، إذا تجيبها يصير تشريع محرم، ولا في الفرائض غير اليومية أيضا ما مشرع فيها. مسألة 567، يسقط الأذان للصلاة الثانية. هاي المسألة تتعرض إلى سقوط الأذان فقط دون الإقامة، أكو موارد يسقط الأذان دون الإقامة، هاي المسألة تتعرض لها، وعدنا موارد يسقط الأذان والإقامة معا اللي راح يجي التعرض لها في المسألة اللاحقة. طيب هاي المسألة فيها نقاط، النقطة الأولى يسقط الأذان والإقامة يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا صلي جمعا، يعني عندنا الظهر والعصر مشتركات بالوقت، وعندنا المغرب والعشاء مشتركات بالوقت، إذا جمعت بين الظهر والعصر فيسقط الأذان عن صلاة العصر، عن الظهر لا يسقط، عن الثانية يسقط، وهكذا إذا جمعت بين العشاءين صلاة العشاء يسقط عنها الأذان الثانية. ذلك للنصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء بأذان وإقامتين عند الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، فاستفاد الفقهاء كبرى سقوط الأذان للصلاة الثانية عند جمعها مع الصلاة الأولى، فقط الأذان يسقط. روايات وردت من تلك الرواية، هاي مسألة مهمة، أكو عندنا قضية جانبية سنباب الشيء بالشيء يذكر عن قضية الجمع اليوم اختص بها المذهب الجعفري، انه هذه شنو الدليل عليها؟ اللي عندنا الصلوات هو خمسة، هي أوقات، هسه قد يقال خمس أوقات، وإن كان القرآن ينص على أن أوقات الصلاة هي ثلاثة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، حددت ثلاث أوقات للصلاة مو خمس. طيب بغض النظر عن هذا، أنه أكو دليل من السنة على أن النبي صلى الله عليه وآله، لا تجيب لنا الإمام الصادق وبقية الأئمة، من النبي صلى الله عليه أنه جمع في الصلوات. هم يذكرون طبعا أكو موردين متفقين إحنا وياهم على أنه النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المشتركتين في الوقت، بين الظهرين وبين العصرين. المورد الأول في يوم عرفة في حجة الوداع، صلى صلى الله عليه وآله قبل أن يقف في عرفات، صلى في مسجد نمرة. مسجد نمرة جزء الكبير منه، لعله ثلاثة أرباع المسجد هو خارج عرفات، فصلى جمع بين الظهر والعصر. والمورد الثاني هو في ليلة المزدلفة، أيضا جمع صلى الله عليه وآله في ليلة المزدلفة بين المغرب وبين العشاء. أكو هم ينقلون هم، وهذا احنا وياهم متفقين عليه، مورد ثالث أنه في السفر جمع صلى الله عليه وآله. هم يقولون ينقلون أنه في السفر جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الصلاتين، لكن احنا عندنا روايات على أنه صلى الله عليه وآله جمع في الحضر بغير علة وبدون أي سبب، في حال الاختيار هو جمع صلى الله عليه وآله. هاي الروايات ينقلوها الأئمة عن جدهم صلى الله عليه وآله أنه جمع في الحضر من غير علة بدون سبب، وجمع بين الصلاتين، وهذا لا إشكال أنه يدل على الجواز فعل المعصوم، على أقل تقدير ويدل على الجواز، إن لم نقل بأنه يدل على الاستحباب. طيب هسه هاي قضية ثانوية، وهسه رواياتها مشير لها، بعض الروايات اللي نقراها أيضا تشير إلى هذا. إذن المورد الأول لسقوط الأذان هو ما إذا جمع بين المشتركتين في الوقت فيسقط الأذان عن الثانية، فيؤذن ويقيم للأولى ويقيم فقط للثانية، لدلالة الروايات على ذلك. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة الفضيل وزرارة وغيرهم عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، أذان وإقامتين، يعني الثانية ما أذن لها، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. صحيح تقول الرواية أخو الإمام الصادق هاي راويها، يقول لك إيه الإمام الصادق أخو، منو إلى حق أن يروي عن جد عن النبي صلى الله عليه وآله إلا أهل البيت، حتى هم العامة. أبو حنيفة يقول: لم يسلم عندي من حديث رسول الله إلا عشرة أحاديث. والروايات التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله من غير طريق أهل البيت أغلبها إن لم يكن كلها ضعيفة السند، فما أن طريق لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله إلا طريق الأئمة صلوات الله عليه. والأئمة عندما ينقلون، خو بعد الأئمة هم على أقل تقدير هم ثقات عند القوم، عندنا شيء آخر، بس عند القوم ثقات على أقل تقدير، فعندما ينقلون عن جدهم وهم الوحيدين اللي يحق لهم أن ينقلوا بلا واسطة، أصلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله بدون أن يذكر الطريق. طيب فهذه دلت الرواية على أنه صلى الله عليه وآله جمع مقتضى إطلاقها سإن قلنا بها إطلاق قد يقال هذه مثلا واقعة حادثة في جزئية مثلا وما بها إطلاق، بس بالتاريخ هو ما بين الإمام صلوات الله عليه، ما استفصل أنه الجمع كان مثلا في الحضر في السفر، كان مثلا بعلة أو بدون علة، بس بعض الرواية تصرح بذلك على أنه جمع في الحضر ومن غير علة. وهكذا في صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة. هاي الشاهد أنه في الحضر مو بالسفر، ومن غير علة يعني في حال الاختيار هو جمع من غير علة بأذان واحد وإقامتين، مثل اللي نسوي احنا الآن، هذا متعارف، وهذا أن واحد يأذن ويقيم يصلي الظهر ويقيم للعصر، بل الدعية الإجماع هنا على السقوط، أنه إذا جمعت بين المشتركتين في الوقت أجمعوا على أن الأذان يسقط عن الثانية. هذه النقطة الأولى. قال يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما أو جمع بينهما وأذن للأولى. النقطة الثانية، قلنا إذا جمع بين المشتركتين في الوقت يسقط الأذان عن الثانية، ذلك بلا فرق بين أن يكون الجمع مستحبا وبين أن لا يكون مستحبا بل جائزا، فإن الجمع بين المشتركتين في الصلاة هو مستحب في موردين. المورد الأول في يوم عرفة، حيث يستحب أن تجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفات لمن كان في عرفات، والمورد الثاني هو في ليلة الجمع، ليلة مزدلفة، يستحب الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المزدلفة، وأيضا يستحب تأخيرهم إلى مزدلفة، لما الحجاج يطلعون من عرفات بعد ما يدخل عليهم الأذان يأذن الأذان ليلة العيد يخرجون من عرفات، فيستحب أن ما يصلون بعرفات، يستحب يأخرون الصلاة إلى أن يصلوا إلى مزدلفة ويجمعون بين الفرضين، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو محل اتفاق بين السنة والشيعة على أن بذن الموردين يستحب الجمع لدلالة الروايات. مثلا جاء في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال السنة في الأذان يوم عرفة، سنة مستحب، السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. أني أرواي ذكرت الموردين. وفي صحيحة منصور قال صلاة المغرب والعشاء بجمع، جمع يعني مزدلفة، سموها جمع، مشعر الحرام مزدلفة جمع، صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصلي بينهما شيئا، وقال هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله. هذا ذن موردين يستحب الجمع، وفي غير هذين الموردين يوم عرفة مزدلفة الجمع جائز بين المشتركتين في الوقت، هي أيامنا العادية، الجمع جائز وليس مستحبا. واضح؟ عندما نقول أن الأذان يسقط عن الثانية إذا جمعت مع الأولى، هذا لا فرق فيه بين أن يكون الجمع مستحبا أو يكون جائزا. قال النقطة الثانية، سواء أكان الجمع مستحبا، أذان يسقط عن الثانية المشتركة مع الأولى في الوقت إذا جمعت معها بلا فرق، سواء أكان الجمع مستحبا، وين يستحب الجمع بين المشتركتين في الوقت؟ يقول بموردين، كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول. عدنا وقتين للصلوات المشتركة، وقت الأول هو وقت الظهرين، والوقت الثاني وقت العشاءين. هذا معنى الوقت الأول. شوي العبارة موهمة وماكو داعي تذكر هذه. كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول والعشاءين ليلة المزدلفة، ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني. أم لم يكن الجمع مستحبا؟ لا فرق بين يكون مستحبا، وين ما مستحب الجمع بأيامنا العادية غير ذن الموردين. يجوز الجمع بين المشتركتين في الوقت لكن ما بيستحباب. النقطة الثالثة، المورد الثاني لسقوط الأذان. إذا المورد الأول تقدم أن الأذان يسقط عن الثانية المشتركة مع الأولى إذا جمعت معها. المورد الثاني، يسقط الأذان إذا واحد راد يصلي صلوات قضائية، قضاء ما في ذمته، يدي يصلي ليوم مثلا، يصلي يومين، نانا يأذن ويقيم للصلاة الأولى ثم بقية الصلوات فقط يقيم لها، يسقط الأذان عن بقية الصلوات. هذا المتعارف اليوم، يقولون أذان واحد لكل ورد وإقامة لكل صلاة، المقصود هو هذا المعنى، أذان واحد لكل ورد. شنو إذا تريد تصلي مجموعة الصلوات الورد؟ شنو هذا المقصود؟ مجموعة الصلوات تريد تصليها قضاء، تريد تصليها في وقت واحد، فهنا يسقط الأذان عن الصلوات ما عدا الأولى تؤذن لها وتقيم، والبقية فقط تقيم لها. هذا الحكم دلت عليه رواية اللي هي صحيح الزرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صلي ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. رواية واضحة وصريحة وسندها هم صحيح. طيب، قال: وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد، هذا بهذا القيد ليعبرون عنه شنو ورد، ورد يعني مجلس واحد سوى يريد يصليه، فإنه يسقط الأذان مما عدا الأولى. طيب، النقطة الرابعة، إذن هسه عندنا موردين، يسقط الأذان دون الإقامة في موردين، انتهى هذا، بعد ما عندنا مورد ثالث لسقوط الأذان دون الإقامة. نجي في النقطة الرابعة، عندنا سؤال، لو قلنا أن الأذان يسقط في هذين الموردين، السؤال هل السقوط عزيمة أم أنه رخصة؟ يعني يسقط يعني بكيفك تريد تجيب الأذان ما تجيبه، بحيث إذا جبته ماكو مشكلة، غايته ما ومو مستحب هيتشي، هذا معناه؟ لو لا، عندما نقول يسقط الأذان يعني ما يجوز لك تجيب الأذان، وإذا جبته شي يصير، يصير تشريع، هذا معنى عزيمة. السقوط عزيمة ما يجوز لك تجيبه، أو أنه رخصة يعني كيفك تريد تجيبه تريد ما تجيبه. اختلفوا الفقهاء في ذلك، بعض قال عزيمة بعض قال رخصة. سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا ألا تأتي بالأذان في هذين الموردين، موردي السقوط، ألا تأتي به بداع المشروعية. إذا جبت بداع على أنه مشرع، هذا شو راح يصير؟ يصير تشريع، والتشريع محرم، واضح؟ لكن أقدر أجيبه بنية رجاء المطلوبية؟ يقولي بلي تقدر تجيبه بنية المشروعية، هذا لا تجيبه يصير تشريع، أما بنية رجاء المطلوبية ما بي مشكلة، ما بي تشريع، شنو نية رجاء المطلوب؟ أنا إذا كان هذا مطلوب فأنا أجيبه، أنا جبته لاحتمالي أنه يريده الشارع، وما شرعت أنا، أنا ما مشرع، إنما أكون مشرع إذا أتيت به بنية جزمية ويحتمل أن الشارع لا يريده، فإذا ما يريد صرت أنا صرت مشرع. أما إذا جبت برجاء أن الشارع يريده فأنا ما شرعت، حتى إذا ما يريد الشارع أنا لا أكون مشرعا. واضح؟ زين. بل يقول في الموردين اللذين يسقط فيهما الأذان ويكون الجمع مستحبا، يا موردين عرفات ومزدلفة، يوم عرفات وليلة المزدلفة قلنا يستحب الجمع، يقول بذن الموردين لا ينبغي الإتيان بالأذان للثانية حتى برجاء المطلوبية. قلنا بغير ذن الموردين يجوز تجيبه برجاء المطلوبية، بنية التشريع أحوط وجوبا ما تجيبه. واضح؟ أما بذن الموردين، بذن الموردين يقول حتى بنية الرجاء لا تجيبه، ينبغي أن ما تجيبه حتى بنية الرجاء. واضح؟ وخذ يا سيدنا هذا شنو شنو لعله من جهة أن بعض الروايات نهت عن الإتيان بالأذان في هذين الموردين نهي، مثلا جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا، هي المزدلفة، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين، بأذان فصلي أمر، وظاهر الأمر هو عدم مشروعية الأذان بالنسبة إلى الثانية، أمره بأن يصلي بلا أذان غير مشرع، فإذا تريد تجيبه بنية التشريع هذا شيء يكون مشرع. طيب بنية رجاء المطلوبية، يقول حتى بنية الرجاء يجوز لك تجيبه بس ما ينبغي لاحتمال أن هاي الروايات شو تريد تقول؟ تقول بابا أصلا لا يحتمل أن الشارع يريد الأذان في هذين الموردين، ماكو احتمال، قد ما له معنى أنه تجيبه بنية الرجاء، بس إذا تجيبه ماكو مشكلة، هاي لا ينبغي، مو السيد يريد يقول حتى بنية الرجاء ما يجوز تجيبه، لا يعني هاي لا ينبغي يدل على الأفضلية، الأفضل ألا تجيبه بنية الرجاء. إذن عندما نقول أن الأذان يسقط عن الثانية في هذين الموردين الأول والثاني، فنريد نقول أحوط وجوبا لا تجيبه بنية التشريع، إذا جبته بنية التشريع شو تكون؟ تكون مشرع وتكون آثم. بنية رجاء المطلوبية يقول جائز، جائز أن تأذن للثانية بنية رجاء المطلوبية، وإن كان بالنسبة إلى يوم عرفات وليلة مزدلفة حتى بنية الرجاء الأفضل هم لا تجيبها، لا تجيب الأذان بنية الرجاء. واضح؟ سأقدر أجيبه؟ إيه تقدر، بس الأفضل لا تجيبه حتى بنية الرجاء. طيب إلا اللهم إذا حصل فصل بين الأولى والثانية، احنا مو قلنا يسقط إذا جمعت بيناتهم الأولى والثانية، هذا مطلقا مو في يوم عرفة ومزدلف، مطلقا مطلقا إذا حصل فصل، أنا صليت الظهر بعدين صليت نوافل ثم ردت أصلي العصر، هنا أقدر أجيب الأذان؟ لو ما أقدر يقولي هنا جائز، هنا جائز تجيبه لأن صار شنو فصل، إذا جمعتهم لا أجيب الأذان. أما إذا صار فصل بالصلوات خصوصا إذا كانت نوافل، يقول بعد هنا يجوز لك أن تجيب الأذان. واضح؟ إذن رأي السيد شنو بالنتيجة؟ السقوط عزيمة لو رخصة نتيجة يريد يقول السقوط عزيمة على الأحوط وجوبا. أحوط وجوبا لا تجيب الأذان بنية التشريع، تريد تجيبه تجيبه بنية رجاء المطلوبية. هذا إذا لم يفصل بينهما بصلوات. أما إذا فصل بين الأولى والثانية بصلاة فيحق لك أن تجيب الأذان للثانية بنية التشريع وبنية الاستحباب. قال ولا يترك الاحتياط في الجميع، يا الجميع يا المورد الأول والثاني، مو المستحب وغير المورد الأول بشقي اللي يشمل عرفات ومزدلفة وغيرهم، والمورد الثاني اللي هو الصلوات القضائية. من نقول يسقط في هذه الموارد شو نريد نقول؟ نقول أنا أحوط وجوبا لا تجيب بنية تشريع على أنه مشرع. ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداع المشروعية، بداع المشروعية يعني بنية الرجاء شنو؟ جائز بنية الرجاء، بنية أنه مشرع لا تجيبه. بل لا ينبغي الاتيان به في الموردين الأولين، يا هم الأولين يعني عرفة مزدلفة، يوم عرفة وليلة مزدلفة، اللي هو يستحب ماذا؟ الجمع. ذن الموردين يقول لا تجيب الأفضل، الأفضل لا ينبغي عن الأفضل أن ما تجيب شنو مطلقا، شنو مطلقا؟ يقول ولو رجاء، حتى بنية الرجاء لا تجيبه. يعني ما يصير أجيب بنية الرجاء؟ لا يصير، بس الأفضل حتى بهذه النية لا تجيبه. قال بل لا ينبغي الإتيان به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاء. هاي مطلقا بعد هو يفسرها، نقول ولو هذا تفسير للأطلاق، يعني شنو مطلقا؟ يعني يقول ولو برجاء المطلوبية هم لا تجيبه، ولو رجاء. طيب هذا لما نقول هنا أنا أحوط وجوبا لا تجيب الأذان بالثانية بهاي الموارد كلها، هذا إنما نقوله إذا لم يفصل بين الثانية والأولى، جمعت بينات. أما إذا فصلت بينهما فأنا أنا شو تجيب؟ يحق لك تجيبه للثانية الأذان؟ لو ما يحق لك نقول يبقى تجيبه بنية استحباب، هم بعد بنية الاستحباب. هذا الذي ذكرناه كله من السقوط بنحو العزيمة من باب الاحتياط، هذا إذا لم يفصل بين الأولى والثانية. أما إذا فصل بينهما فيصير مستحب شنو؟ أن تأتي به للثانية. طيب يجينا السؤال هنا، سيدنا شنو قصدك من الفصل؟ يعني إذا أعقب التعقيب فصل، تسبيحات الزهراء فصل؟ يقول لا، لا التعقيب يعد فاصل ولا تسبيحات الزهر، الفاصل الصلوات الواجبة أو المستحبة. إذا صلي نوافل وراء صلاة الظهر، أو عندك قضاء صليتك وناس يصلي الظهر يصلي قضاء وراه، فهنا تقدر تجيب الأذان المن للثانية. ومنا نشوف احنا بصلوات الجماعة الناس عادة ملتزمة بصلاة شنو؟ الغفيلة، يجيبون الغفيلة مو؟ بين العشاءين يجيبون الغفيلة، فشوف وراء الغفيلة يأذن، يأذنون. ليش يأذنون هنا؟ معنى هذا من موارد السقوط، من موارد السقوط. لو عزيمة لو بنحو الاحتياط، لو فتوى لو نحو الاحتياط، نقول هنا يجيبوا هذا لأن أكو فاصل صار اللي هو الصلوات المستحبة. واضح؟ قال بل لا ينبغي الاتيان به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاء مع عدم الفصل بصلاة أخرى ولا سيما النافلة. أما إذا فصل بصلاة أخرى وأقدر أجيبه، أقدر أجيبه بعد، واضح؟ مو أجيبه برجاء المطلوبية، لا أجيبه حتى بنية الاستحباب. مسألة 568 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.